أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إذا أردنا أن نلخص أدلة ابن إدريس فيمكن أن نلخصها في أربع كلمات. الكلمة الأولى ما يرجع إلى الإجماع البسيط، وهو الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى. الكلمة الثانية ما يرجع إلى الإجماع المركب، وهذا الإجماع المركب له شكلان. الشكل الأول في تسرية الحكم من استقلاليتها وعدم الولاية لأحد عليها في الأموال، فمن باب عدم القول بالفصل نسريه إلى النكاح. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني تسرية الحكم من المنقطع إلى الدائم بدعوى أن الإجماع قام على استقلالها في المنقطع فتكون كذلك في الدائم لعدم القول بالفصل. فإذا الكلمة الأولى الإجماع البسيط، الكلمة الثانية الإجماع المركب، وفي الإجماع المركب يوجد شكلا وأصبحت المناقشة واضحة فلا نكرر. الكلمة الثالثة التمسك بالعمومات. والكلمة الرابعة التمسك بالروايات الخاصة. فإذا خلاصة أدلة ابن إدريس تنحصر في هذه الكلمات الأربع. يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه موافقة ابن إدريس في الكلمة الثالثة، أي التمسك بالعمومات، بمعنى أنه لو لم يكن لدينا نصوص خاصة وكنا نحن والعمومات والمطلقات لكنا حكمنا باستقلالية البكر البالغة الرشيدة. وركز على العمومات القرآنية التي ذكرها ابن إدريس، منها ما ورد في آية عدة الوفاة من قوله فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، ومنها قوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بدعوى أن هذه الآية الشريفة ناظرة إلى من طلق زوجته ثلاثا، فحينئذ
في الطلاق الثالث تحرم عليه حتى تحله، لابد حينئذ من أن تنكح زوجا غيره. في قوله حتى تنكح زوجا غيره أضاف النكاح إليها لا إلى وليها، لم يقل حتى ينكحها وليها غيره. ومقتضى الإطلاق تشمل الباكرة البالغة كما تشمل الثيبة، فلا فرق حينئذ بين البكر وبين الثيبة. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة تفرد بها السيد الخوئي رحمة الله عليه، لم يذكرها ابن إدريس، ويقوله تبارك وتعالى في سورة النساء بعد أن حرم 14 موردا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإلى آخره، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، في الأخير ماذا قال؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني غير هذه الأصناف 14 هي حلال عليكم بقول مطلق، ولم يذكر إذن الولي. فهذا هذه الآية الشريفة أضافها السيد خوي ولم يذكرها ابن إدريس في كلامه. أيضا من جملة الآيات في هذا المجال قوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. حيث لم يقل فلا جناح عليه أن يرجعها، قال أن يتراجعا، فنسب التراجع إليهما، فالتراجع عقد. فكما نسب إلى الرجل نسب إلى المرأة. فهذه مجموع المطلقات والعمومات التي تمسك بها ابن إدريس وتبعه على بعضها السيد الخوي وزاد. هناك بعض المناقشات التفصيلية وهناك بعض المناقشات العامة. من جملة المناقشات التفصيلية التمسك بهذه الآية الأخيرة، هذا من الغرائب والعجائب. يعني أنا أتصور أن هذا أغرب من وأعجب من العجائب السبع، لأن هذه الآية الشريفة فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا تتكلم عن أي شيء؟ عن أنه بعد الطلاق الثالث لا تحله حتى تنكح زوجا غيره. فهذا الزوج الجديد إذا طلقها فلا جناح عليها أن ترجع إلى. وهنا العلماء والمفسرون والفقهاء اتفق إما تفسيرا أو بواسطة الأدلة الأخرى أن قوله حتى تنكحا النكاح هنا لابد أن يكون بالدخول. الآن إما بعضهم قال هذا المورد الوحيد في القرآن النكاح بمعنى الدخول، وبعضهم قال لا، النكاح له معنى واحد لكن نفهم من الروايات. على كل تقدير لابد من الدخول. خب بعد الدخول صارت المرأة ماذا؟ طيبة. وهذه من الموارد المتفق عليها أن الثيب لا يوجد لأحد عليها. فالتمسك بإطلاق أنه هذه مطلقة تشمل البكر والثيب، لا، لا تشمل البكر، هذه خاصة بالثيب. واضح الكلام؟ هذه المناقشة الخاصة. المناقشة الخاصة الثانية التمسك بقوله وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا الذي تفرد به السيد الخوي رحمة الله عليه. التمسك بهذه الآية ليس كما يشعر، لأن البكر لو قلنا فيها بالقول الأول، ما هو القول الأول؟ استقلال الأب، أن هي ليس لها نظر. امرأة أجنبية عني، ليست أم ولا بنت ولا أخت ولا من الأصناف 14، يصدق علي أنها أحلت لي. أما الحلية الفعلية كيف؟ يجب أن تكون بصيغة عقد، يجب أن أستأذن الأب، لا يجب. الآية لا تدل على كل ذلك. يعني حتى لو قلنا بالقول الأول الآية صادقة، أحل لكم ما وراء ذلك، لأن الآية ليست ناظرة إلى كيفية التحليل، أنه بعقد بصيغة الماضي بالعربية بإذن الأب بعدم إذن الأب، حتى يقال أنه بما أنه لم يذكر إذن الأب فإذا هي مستقلة. الآيتان، الآية قبل هذه الآية وهذه الآية، بصدد بيان الأصناف المحرمة من النساء والأصناف المحللة من النساء، وليست بصدد بيان الشروط والضوابط للحلية. فحتى لو قلنا بأن البكر البالغ الرشيد المستقل بالولاية هو الأب، مع ذلك يصدق حل لكم ما وراء ذلك. فالتمسك بهذه الآية الشريفة أيضا باعتقادي واضح البطلان. يبقى الكلام في الآيات الأخرى. في الآيات الأخرى المناقشة العامة فيها أن شمول الآيات الأخرى للبالغة البكر الرشيدة إنما هو بحسب المدعى بالإطلاق، سواء بالمتوفى عنها زوجها أو بالمطلقة ثلاثة. مدعى أن المتوفى عنها زوجها قد تكون بكرا، يتزوج امرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، كما لو تزوجها وكانت في العادة ومات. والمطلقة ثلاثا قد تكون كذلك، من اليوم الأول الذي تزوجا فيه اختلفا، ذهب فطلقها، تكلم معه فأرجع، عندما رجعت إلى البيت أيضا صارت مشكلة، طلقها وهكذا وهي ما زالت بكر. نعم
بعقد جديد.
أي طبعا لا بعقد جديد، إذا لأن بائن الطلاق بائن لا بالرجوع، لأن الطلاق غير المدخول بها يكون بائنا. نعم لابد بعقد جديد، فتشمل البكر بالإطلاق. هنا يمكن أن يسجل أحد ملاحظتين على الاستدلال بهاتين الآيتين. الملاحظة الأولى أن شمول الإطلاق لهذا المورد مع كونه هو الفرد النادر محل تأمل، لأنه في الأعم الأغلب المرأة المتوفى عنها زوجها ماذا؟ تكون ثيبة، والمرأة التي تطلق ثلاثا في الأعادة أكثر غلبة، ثلاث مرات طلقها وما زالت ماذا؟ كذلك هذا أيضا محل إشكال. لكن هذه الملاحظة قابلة للدفع باعتبار أن هذه الموارد تناولتها الروايات، هذه الأفراد النادرة والتفتت إليها الروايات، يعني مثل الشخص المجبوب أو الشخص العنين لها حق الفسخ لكنها لم تفسخ فهو طلقها. التفت مرة الأولى والثانية والثالثة وهكذا وما زال فكر. فعدم الشمول للفرد النادر ربما يكون هنا محل إشكال، إنما الكلام في الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية أنه لو سلمنا أن الإطلاق يكون شاملا للذكر، الظاهر بحسب شأن نزول الآية الأولى أن القضية ليست ناظرة إلى إذن الولي أو عدم إذن، بل هناك شيء كان متعارفا في الجاهلية، هو أن المرأة إذا توفى عنها زوجها صارت من أملاك ابنه الأكبر، فلا يحق لها أن تتزوج وتبقى تخدم وما شابه ذلك. فجاءت هذه الآية الشريفة لتبين لا، هذه المرأة ليست كذلك، ليست بصدد ذكر أنه إذا احتاجت أن تتزوج تحتاج إلى إذن من أبيها أو لا تحتاج. فالآية الناظرة إلى ضرب هذا الشيء الذي كان شائعا في العصر الجاهلي، فأن يكون في مقام البيان من ناحية أنه هل يشترط إذن أو لا يشترط، هذا محل تأمل مع ملاحظة شأن النزول هذا. يبقى الكلام في الآية الثانية. الآية الثانية ليس لها شأن النزول في الجاهلية، أنه طلقها ثلاثا، فنسب عدم الحلية حتى تنكح نسب النكاح إليها. هذا الأمر فيه سهل. الآن يمكن أن نقول في اللغة العربية وفي العرف نكحت فلانة فلانا، وإن كان نكاحها يعني نكحت بمعنى تزوجت، وإن كان زواجها منه كان بإذن أبيها. فلا نسلم أن هذا الإسناد إسناد النكاح لها يدل على عدم شرطية إذن الآب. فإذا هذه العمومات التي ذكرها ابن إدريس ووافق عليها أو على بعضها السيد الخوئي وأضاف عموما آخر محل نظر وتأمل. هذا تمام الكلام في الكلمة الثالثة. نقولنا تلخيص أدلة ابن إدريس في كلمات أربع. الكلمة الرابعة الأخبار الخاصة، وهذا هو المهم، هذا هو المهم. سيد الخوئي في الأخبار الخاصة يدعي أنه على الرغم من تعددها أمرها دائر بين ضعيف السند وضعيف الدلالة، فيسقط الاستدلال بها إما لضعف سندها أو لضعف دلالتها. لا بد من استعراض أهم هذه الروايات لنرى هل مقولة السيد الخوئي صحيحة أم لا. عمدة الروايات رواية الفضلاء، يعبر عنها برواية الفضلاء، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار، الفضيل بن يسار من الفضلاء، ومحمد بن مسلم وزرار بن أعين وبريد بن معاوية. يعني هؤلاء الأربعة سمعوا من الإمام الصادق عليه السلام أو من الإمام الباقر عليه السلام هذه الرواية. عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيها ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز. المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيها ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز. هذه الرواية اعترض عليها الفاضل الهندي رحمة الله عليه باعتراض وقع محل تحقيق بين من تأخر عنه. ما هو اعتراضه؟ اعتراضه بأن الرواية الشريفة تقول المرأة التي قد ملكت نفسها، أو في بعض الروايات ملكت أمرها، هذا ملك الأمر، وملك النفس على من يصدق؟ هل يصدق على الباكرة الرشيدة؟ هو أول الكلام. الرواية مفادها ماذا؟ أن المرأة المالكة لنفسها والتي لا يولى عليها أحد تستطيع أن تتزوج بنفسها، لكن لم يبين في الرواية من هي المرأة المالكة لنفسها والتي لم يولى عليها أحد، بتعبيره بأن كون البكر مالكة بأمرها غير مولى عليها هو أول المسألة. فلم يثبت، نحتاج إلى رواية أخرى ليثبت فيها أن البكر البالغة مالكة لنفسها وغير مولى عليها كي تدخل في هذه الرواية. أما هذه الرواية لا تنفع. وإن شئت فقل هذه الرواية بمثابة الكبرى التي تحتاج إلى تنطيح صغراها. الكبرى كيف؟ مفادها كل امرأة مالكة لنفسها تستطيع أن تتزوج بدون ولي. نحتاج أن ننقح الصغرى ويأن البكر البالغ مالك لنفسه. هذا أول الكلام. هذا إشكال الفاضل الهندي رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وتبعه على ذلك من تأخر عنه كصاحب المستمسك أجاب بجواب يمكن توضيحه على الشكل التالي: أنه نحن نسل مع الفاضل الهندي أنه لا بد من بيان المراد من المرأة المالكة لنفسها غير المولى عليها، لكن هذا نفهمه من داخل الرواية لا من خارج الرواية. يعني ذات الرواية تنقحه، المرأة المالكة لنفسها يحتمل فيها احتمالات. الاحتمال الأول: المالكة لنفسها في النكاح. الاحتمال الثاني: المالكة لنفسها في غير النكاح، بأن تستطيع تبيع وتشتري، يعني في الأمور المالية. في هذه الرواية يمتنع أن نحمل المالكة لنفسها على المالكة لنفسها في النكاح، لأن الرواية تصبح لغوا، لم تعطينا فائدة. ليش؟ لأنه إذا كان المقصود من قوله مالكة لنفسها، مالكة لنفسها في النكاح، يصبح معنى الرواية هكذا: إن المرأة المالكة لأمرها في النكاح وغير المولى عليها في النكاح يجوز نكاحها بغير ولي. وهذا من أخذ الحكم في الموضوع: المرأة غير المولى عليها في النكاح يجوز أن تتزوج بدون ولي، هذا أخذتها أنت في الموضوع، الحكم لا فائدة فيه. فإذا لا محالة يتعين أن يكون المراد من المالكة لأمرها والمالكة وغير المولى عليها، أي في غير النكاح، أي في الأمور المالية. هذا حينئذ لا يلزم منه اللغوية. المرأة المختارة في الأمور المالية لها أن تتزوج بدون ولي، هذا معنى جديد وليس من أخذ الحكم في الموضوع. وإن شئت فقل: لو فسرنا ملك الأمر والنفس بالنكاح لكانت القضية من الموضوع بشرط المحمول. والقضية التي من الموضوع بشرط المحمول قضية ماذا تكون؟ ضرورية. والقضية الضرورية تكون عقلية أو شرعية؟ عقلية، وليس القضية الشرعية، مع أن الإمام عليه السلام بصدد بيان حكم شرعي. فيتعين إذن أن يكون المراد من المالكة لأمرها أي المالكة لأمرها في الأمور المالكة. ويشهد لهذا أن
لهذا الحمد ما تقدم سابقا من رواية علي بن إسماعيل الميثمي في مسألة الجنون المنفصل عن البلوغ، رواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها، مالكة أمرها كيف؟ قال: تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطي من مالها من شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير ابن وليه. إذن في هذه الرواية الإمام عليه السلام فسر معنى ملك الأمر، مالك لأمرها في معيشتها، في أمورها الاقتصادية، في عقودها المالية. إذا كانت كذلك فهذه لا تحتاج إلى إذن الولي. وهذه الرواية أيضا من النصوص الخاصة التي تدل على الاستقلالية. وبحثنا سابقا في هذه الرواية، قلنا علي بن إسماعيل الميثمي، وإن لم يرد فيه توثيق خاص لكن من باب تجميع القرائن الاحتمالية اعتمدنا على رواية الرشري. فالحاصل أنه إذا تأملنا في هاتين الروايتين، أعني صحيحة الفضلاء ومعتبرة زرارة، نرى أن ملاك النفس والأمر طارة فسر في بعض الروايات بصحة عقودها وإيقاعاتها كما في رواية زرارة، وأخرى فسر باتصافها بما هو مناط لصحة عقودها كما في صحيحة الفضلاء. انظر إلى صحيحة الفضلاء ماذا تقول: المرأة التي قد ملكت نفسها، فسرها بقوله ماذا؟ غير السفيهة ولا المولى عليها. إذن في خبر زرارة فسرها بهذه الأفعال أنها تبيع وتشتري، في صحيحة الفضلاء فسرها بما هو ملاك لهذه الأفعال. لماذا المرأة تبيع وتشتري؟ لأنها ليست سفيهة، لأنها ليست صغيرة ويكون عليها مولى. فإذن معنى الرواية واضح من هذه الجهة، ولا يرد عليها إشكال الفاضل الهندي. واضح صارة الفكرة؟ بقية المطلب إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.
هو ليس تفسير لمعنى مالكة لأمر، فالتفسير لما تعلق فيه مالكة لأمرها مقابل السفيهة والمحجورة عليها.
أي يعني غير مالكة لأمره، يعني غير السفيه،
غير السفيه ولا محجور عليها.
أي ففي رواية زرارة فسرها بالأفعال تبيع وتشتري، في هذه فسرها بملاك هذه الأفعال، أن لا تكون سفيها ولا تكون محجور.